ولذلك ترك حمص وهرب إلى أنطاكيا. وهناك بيت من الشعر يجدر بي أن أقتبسه من البلاذري، فهو قوي الدلالة على الرعب الذي ملأ نفوس الروم من بطش المسلمين. وهذا البيت كان يردده جند الروم من العرب وهم يشربون ويتغنون، وهو: ألا عللاني قبل جيش أبي بكر، لعل منايانا قريب ولا ندري. دمشق. أما المعركة الثانية الحاسمة في بلاد الشام فكانت حول دمشق، وقد أحاط المسلمون بالمدينة الجميلة، وتحصن الروم بالمدينة وأغلقوا أبوابها، وقد دارت مناوشات بين المهاجمين والمدافعين، كما دارت اتصالات بين المسلمين وبعض الأساقفة بالمدينة المحاصرة، ودخل المسلمون دمشق من ناحيتين، من الباب الشرقي قصرا ومن باب الجابية سلما على أصح الروايات، وكان ذلك سنة 14 هجرية. وقد كان أمير جيوش المسلمين وقت حصار دمشق أبا عبيدة، أما خالد فكان عمر قد عزله قبل ذلك بعد معركة أجنادين عقب وفاة أبي بكر وتولية عمر الخلافة. ومما يذكر بالفخر والإعجاب لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أنه تلقى خبر عزله برضا وقبول، مع أنه كان في قمة النص، وأنه استمر يحارب في جلد وإخلاص تحت إمرة القائد الجديد. وقد سبق أن وقف أبو عبيدة نفس الموقف الرائع عندما طلب منه أبو بكر أن يسلم القيادة العامة لخالد، إنها في الحقيقة نماذج إسلامية رائعة ستظل ذكراها عاطرة على مر السنين. وقد وضح عمر سبب عزل خالد وعزل المثنى بن حارثة بقوله: إني لم أعزلهما عن ريبة، ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يفتتنوا بهما. اليرموك. وأعد هرقل العدة إلى لقاء تمنى أن يكون فاصلا، فقد جمع فيه كل قواه، وقد بلغت جموعه 200,000 جندي. وتبالغ بعض الروايات العربية فتصل بالرقم إلى 1,000,000 أو 1,500,000. وقاد الجيش جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة، والقائد الأرمني ماهان، وكان جيش المسلمين حوالي 24,000 يقوده أبو عبيدة. ودارت معركة بالقرب من نهر اليرموك، واستعدادا لهذه المعركة أخلى العرب دمشق وحمص وغيرهما، وتراجعوا لتكون المعركة على حافة الصحراء، إذ أن العرب أقدر على المعارك في مثل هذه البقاع. وتسلسل جند الروم وأتباعهم لئلا يطمعوا أنفسهم في الهرب، وقد دارت الدائرة عليهم، وفر منهم حوالي 70,000، وتشتت الباقون إلى مختلف النواحي، وكانت نساء المسلمين يخضن المعركة مع الرجال. ولما بلغ هرقل هزيمة جنده فر من أنطاكيا إلى القسطنطينية، ويروى أنه ودع سوريا وداعا حزينا فقال: السلام عليك يا سوريا، سلام مودع لا يرجو اللقاء. بعد اليرموك. وبعد موقعة اليرموك انقسم جيش المسلمين قسمين، اتجه قسم إلى الشمال بقيادة أبي عبيدة ومعه خالد بن الوليد، واتجه قسم آخر إلى الجنوب بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل، وبقي يزيد بن أبي سفيان في منطقة دمشق ليحمي ما حققه المسلمون من انتصارات بها، وقد استطاع أبو عبيدة وخالد أن يستوليا على حمص وحماة وقنصرين واللاذقية وحلب، واستطاع عمرو بن العاص وشرحبيل أن يستوليا على عكة وحيفة ويافا وغزة وغيرها. بيت المقدس. ولم يبق أمام المسلمين إلا بيت المقدس، وقد دافع عنه الروم دفاعا شديدا أنزل كثيرا من الخسائر بجنود المسلمين، ولكن جنود المسلمين صبروا ولعبت السياسة دورها، فقد اتصل المسلمون بالمسيحيين ببيت المقدس، وكان المسيحيون يعانون المتاعب من حكم الروم كما كان المسلمون يعظمون بيت المقدس ولا يريدون مواصلة الضحايا من الجانبين. وأحس أرطبون قائد الروم بهذه المناورات تدور حوله، فهرب إلى مصر وطلب المسيحيون ببيت المقدس الصلح على أن يحضر الخليفة بنفسه لتسلم المدينة، وتعهد لسكانها بالحرية الدينية، فكتب عمرو إلى عمر بذلك، فحضر عمر وكتب بنفسه كتاب الأمان المسمى العهدة العمرية. واتجه عمرو بعد ذلك لمقابلة قسطنطين بن هرقل عند قيسارية، ولكن عوامل الذعر كانت قد استولت على الأمير الشاب، فهرب تاركا جيشه وسافر إلى القسطنطينية في ظلام الليل، كما هرب أبوه من قبل من أنطاكيا إلى القسطنطينية على إثر هزائم الروم في اليرموك. لقد بذل المسلمون آلاف الضحايا في حروبهم ضد الروم في سوريا وفلسطين، فأصبحت هذه الديار بذلك غالية عليهم، فكم لهم بها من أرواح أزهقت ودماء أريقت. مصر. ليس بين مصر وفلسطين حدود طبيعية، فإلى أين يقف عمرو بن العاص في زحفه نحو الجنوب؟ وفي مصر كما كان في فلسطين وسوريا جيش الروم، ولن يحس المسلمون بالاستقرار في سوريا وفلسطين وهناك جيش كبير على مقربة منهم يتبع عدوهم الحانق عليهم. ومن هنا كان الزحف إلى مصر طبيعيا، وكانت مصر تعاني ما عانته سوريا وفلسطين من تعسف الروم وظلمهم وطغيانهم. ثم كانت مصر كالعهد بها دائما غنية درة الشرق، وأرضها خصبة ونيلها الخالد ينساب بالخير، وعلى جانبيه تمتد الرياض والمزارع الفينانة. ولمصر سيرتها المجيدة التي تضرب آلاف السنين في أعماق التاريخ، والاستيلاء على مصر إنما هو ضمان لاستقرار الإسلام في كل هذه البقاع بآسيا وإفريقيا التي آذنت بالتحرر من سلطة الروم. ففتح مصر إذن كان طبيعيا، وبدونه ما كانت جيوش المسلمين بفلسطين تنعم بأمن أو استقرار. وقد أرسل عمر بن الخطاب كتابا إلى أبي عبيدة يقول فيه: إذا قرأت كتابي فأمر عمرو بن العاص أن يتوجه إلى مصر بعسكره. فصار عمرو مخترقا صحراء سيناء حتى وصل إلى العريش، فاستولى عليها دون مقاومة تذكر، ثم صار حتى وصل الفرمة وقد حاصرها بجيشه أكثر من شهر، ولعب الأقباط المصريون دورا هاما في مساعدة المسلمين ضد الروم، حتى سقطت الفرمة في أيدي المسلمين سنة 19 هجرية. وتقدم المسلمون إلى بلبيس، وكان بها جيش كبير يقوده أرطبون الذي فر من بيت المقدس، وقد دار قتال عنيف حول بلبيس استمر مدة شهر، قضى فيه المسلمون على قوة الروم وتسلموا المدينة. ويقال إنه كان بها ابنة المقوقس، وهو الحاكم المصري الذي عينه قيصر الروم ليحكم البلاد باسمه. ولما استولى عمرو على بلبيس أكرم ابنة مقوقس وأرسلها معززة مكرمة إلى أبيها، وكانت تلك سياسة رشيدة ساعدت على تقوية العلاقة بين العرب والمصريين. وصار جيش المسلمين إلى أم دنين، ودار حولها قتال عنيف لم يستطع المسلمون الفوز فيه، فأرسل عمرو يطلب عونا من الخليفة، فأرسل له الخليفة 4000 فيهم الزبير وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود، وكتب له يقول: قد أمددتك 4000 فيهم رجال، الواحد منهم 1000 رجل، والتقى جيش المسلمين بجيش الروم، وكان تعداده 20000، يقوده قائد عظيم اسمه تيدور. وجرت المعركة عند عين شمس، وقد هزم فيها جيش الروم هزيمة منكرة بسبب التقسيم الرائع الذي اقترحه عمرو، إذ قسم جيشه 3 أقسام كبيرة، قابل الروم بقسم منها، وفي أثناء المعركة هجم القسم الثاني من جهة، وهجم القسم الثالث من الجهة المقابلة، فحوصر جيش الروم واختل نظامه وكثر ضحاياه، وفر منه من فر إلى حصن بابليون. حصن بابليون. ودخلت 20 هجرية، وكانت أهم معركة يستعد لها الطرفان هي معركة حصن بابليون، وقد حاصره المسلمون حصارا طويلا امتد 6 شهور. ثم بدأت المفاوضات للصلح، فأرسل المقوقس وفدا يتحدث باسمه إلى عمرو، فاستبقى عمرو الوفد يومين ليتعرفوا على أحوال المسلمين، ثم طلب منهم أن ينقلوا للمقوقس أن يختار بين ما يأتي: أولا الإسلام، وبذلك يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ثانيا الجزية، نظير الحماية ونظير الاستمتاع بمرافق الدولة من شرطة وقضاء وغيرهما. ثالثا الحرب، وعاد رسل المقوقس إليه لا بهذه 3 فقط، بل بوصف حبب الإسلام إلى المصريين. قالوا: رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد منهم ما يعرف عظيمهم من وضيعهم، ولا السيد فيهم من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد، يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. ورأى المقوقس ضرورة الصلح مع هؤلاء، فعقده على الجزية، فهي أقل كثيرا مما كان يأخذه الروم من المصريين. ولم يوافق هرقل على هذا الصلح، ولكن المقوقس أمضاه. الإسكندرية. لم يبق أمام المسلمين بعد حصن بابليون من المواقع المهمة بمصر إلا الإسكندرية، وكانت عاصمة الديار المصرية، وقد سار إليها المسلمون وفتحوا في الطريق إليها ما قابلهم من حصون. وكانت الإسكندرية منيعة متصلة بالبحر، ويأتي إليها المدد من القسطنطينية عن طريق البحر، وبها أكبر حامية للروم بمصر. وقد كانت هذه الظروف سببا في طول إقامة المسلمين حول الإسكندرية، حتى ضعف الأمل في فتحها، وقد أحس الخليفة عمر بذلك، فكتب لعمرو كتابا شديدا يلومه فيه ويلوم المسلمين على ترددهم، ويذكرهم أنهم إن لم يفتحوا الإسكندرية فإن حياتهم معرضة لخطر هجوم قوي من الروم يقضي عليهم بعد أن تضعف روحهم المعنوية. ولما تسلم عمرو الكتاب قرأه على المسلمين، فعقدوا العزم على العمل بإصرار وأمل، وقاموا بحملة قوية على العاصمة أضعف أمامهم قوى الروم، وتمكنوا من التسلل إلى داخل الأسوار، فأثار الذعر في نفوس الجنود، فهرب هؤلاء إلى سفنهم بالبحر، وأسر منهم عدد كبير، وتقدم المقوقس مرة أخرى فأجرى الصلح مع المسلمين سنة 21 هجرية على شروط أهمها: الأول الجزية، الثاني حرية العبادة، الثالث أن ترحل حامية الروم وأن يبقى مع المسلمين رهينة منهم حتى لا يهاجموا مصر مرة أخرى، وأصبحت مصر تابعة للخلافة الإسلامية. الغالبون والمغلوبون. هل كان الفتح الإسلامي انتصارا للعرب وهزيمة للفرس والسوريين والمصريين؟ لعل أدق إجابة هي تلك التي يذكرها الدكتور حتي في كتابه تاريخ العرب، وهي: كان السوريون والمصريون يعتبرون العرب الفاتحين قوما من بني جنسهم، يربطهم بهم ما لا يربطهم بأولئك الحكام السابقين الذين كانوا من الأجانب الغاصبين. فالفتوحات الإسلامية من هذه الوجهة هي عند التحقيق انقلاب اجتماعي سياسي استرد به الشرق الأدنى مجده السامي الغابر. ويمكن القول إن الفرس والعراقيين والمصريين والسوريين رأوا في الإسلام متنفسا وسماحة أنقذتهم من الطغيان والإكراه والاستغلال التي عاشوا تحت ضغطها مدة طويلة. لقد ضمن الإسلام لهم حرية الأديان وأعفاهم من الأعمال العسكرية نظير دفع جزية ضئيلة، إلا من شاء أن يدخل ضمن جيش المسلمين فله أن يدخل ويعفى من الجزية مع بقائه على دينه إن أراد، وترك المسلمون الأرض للمصريين والسوريين والعراقيين والفرس على أن يدفعوا خراجها، وهو أقل بكثير مما كان يأخذه الأكاسرة والقياصرة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ملاكا للأرض ولرقيق الأرض. وأمن المسلمون الأهلين على أموالهم ونسائهم وأولادهم، ورأى الأهلون في المسلمين المساواة التي كانوا لا يحلمون بها، وقام المسلمون بكثير من الإصلاحات التي تتصل بالقضاء والشرطة والطرق والري والهندسة والجسور. وكان القانون الإسلامي يسري على المسلمين، أما غير المسلمين فقد ترك الفصل في شؤونهم للقانون المدني الذي كانوا يتبعونه قبل الفتح الإسلامي، وترك أمر تنفيذه لرؤسائهم الدينيين. وفي الوقت نفسه قام الدعاة والفقهاء يتحدثون عن الإسلام وأخلاقه ومبادئه، فلا عجب أن أقبل أهل هذه البلاد على الإسلام يعتنقونه ويدينون به، فأخذ الإسلام ينتشر رويدا رويدا، وأخذت اللغة العربية أيضا تنتشر، حتى كان رجال الكنيسة القبطية في القرن العاشر يضعون كتبهم وأدعيتهم باللغة العربية لكي يفهمها أتباعهم. عمر بان الدولة الإسلامية. كانت مهمة الرسول العظمى هي تبليغ الرسالة وتعليم المسلمين ما فيه خير دينهم ودنياهم، وقد قام الرسول صلوات الله عليه بتبليغ الرسالة خير قيام، وكذلك علم الناس ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ووضع للمسلمين أسس حياة سامية، وحل كل المشكلات التي بدت لهم في عهده. ولكن الإسلام لم يتجاوز جزيرة العرب في حياة الرسول، وحياة العرب بطبيعتها سهلة بسيطة، فلما امتد الإسلام إلى الشام ومصر والفرس، واتصل الإسلام بحضارات هذه البلاد، قابل الإسلام ظروفا جديدة، وظهرت مشكلات لم يكن للمسلمين بها عهد، ولم تتضح هذه المشكلات بطبيعة الحال في عهد أبي بكر، فقد كان عهده قصيرا ومات رضي الله عنه، والنصر لم يكتمل في الحروب الدائرة بين المسلمين وبين الفرس والروم، بل إنه قد مات والحروب مع هؤلاء في مطلعها، ومن ثم فعبء المشكلات الجديدة وقع على عاتق الخليفة العظيم عمر بن الخطاب. وكان عمر ملهما، فوفق أروع توفيق في الاستجابة للحياة الجديدة وفي بناء الدولة الإسلامية، فهو الذي أنشأ الدواوين وأنشأ بيت المال وصك النقود وكون جيشا دائما للدفاع ولحماية الحدود، ونظم المرتبات وعين الولاة والقضاة ورتب البريد وأنشأ نظام الحسبة، وثبت الهجرة لتكون مبدأ للتاريخ عند المسلمين، بحيث لا يترك التأريخ بها إلى أي حادث آخر قد يجيء. ولم يكتف عمر باقتراح ما دعت له الضرورة من نظم، بل عدل فيما وضع من قبل عندما ظهرت ضرورة للتعديل، فهو الذي قرر أن تبقى الأرض المفتوحة في أيدي أصحابها، واقترح لذلك نظام الخراج وغير ذلك من الأشياء. لقد ملأ محمد الدنيا نورا بدين الإسلام، وأوشك هذا النور أن يخبو بعد وفاته في خضم الأحداث العاتية، فحفظته همة أبي بكر، ثم جاء عمر فزين البناء الشامخ وأمده بأروع النظم وأحسنها، ولا زال العالم الإسلامي يعيش حتى اليوم، وأعظم النور الذي يستمتع به مصدره الرسول الكريم وصاحباه العظيمان. مقتل عمر. قتل عمر بن الخطاب في مؤامرة دبرها بعض أعداء الإسلام من الفرس واليهود، ونفذها رجل فارسي اسمه أبو لؤلؤة. ومن الواضح أن عمر أزال ملك الفرس وقضى على سلطانهم، ولهذا كانت الطبقة العليا من الفرس هي وأتباعها تحقد على عمر وتتمنى التخلص منه، وكان يساعدهم بعض اليهود من بقايا أسرى بابل الذين لم يعودوا إلى فلسطين عندما سمح لهم بالعودة. وقد تسلل القاتل إلى المسجد وعمر يبدأ في صلاة الفجر، ولم ينتشر الضوء بعد، فطعن الخليفة بخنجر عدة طعنات، إحداها تحت سرته فخرجت أمعاؤه، وصاح عمر واتجه المسلمون للقبض على القاتل، فانهال عليهم طعنا حتى قتل وجرح عدد منهم، ثم تكاثر عليه المسلمون وقبضوا عليه، ولكنه تمكن من طعن نفسه وانتحر، ومات الخليفة العظيم بعد ذلك بفترة قصيرة، تاركا أعظم الذكريات ومخلفا سيرة من أعظم السير التي يرويها التاريخ. بانتهاء الكلام في شخصية عمر بن الخطاب، ينتهي الشريط الثالث من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط الرابع.